فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثير ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن ألقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا بحوله وقوته مع كتاب الشريعة، ونحن بفضل الله على مشارف الانتهاء، إن لم نكن قد انتهينا حقيقة من الكتاب، إلا أن بعض يعني حقوق الصحابة علينا عظيمة، فبعض الكلام على بعض سير الصحابة وفضل الصحابة الذي أتى به مجملا وتفصيلا أو إجمالا وتفصيلا المصنف، نسأل الله تعالى أن يكون خاتمة الخير علينا وعليكم وعلى المسلمين. وأيضا يعني المسائل التي تتعلق بتراجم هؤلاء الأخيار لابد أن نتعرض لها بشيء من التفصيل مع الكلام على سيرتهم بإيجاز. اليوم إن شاء الله نهاية الكتاب، لكن أنا سنرجئ فقط طرف الكلام على فضل معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى الأسبوع القادم، من أجل أن نستهل به فتح الكتاب الآخر الذي سأبينه لكم. عامة هو تعرض إلى كلام فيه أهمية، الكلام على موت النبي وسلم ودفن النبي وسلم ودفن أبي بكر بجانب النبي وسلم، وهذا إجماع، لا أحد يكابر ولا يستطيع أن يرد هذا، ودفن عمر بن الخطاب بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كما أنهم كما كان في كما كانوا في الحياة، بأن يعني هذه من السنة الكونية كما قال علي بن أبي طالب عندما مات عمر بن الخطاب وقف على قبري أو وقف على جنازتي يبكي ويقول والله لطالما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبي بكر وعمر وجئت أنا وأبي بكر وعمر، فأرجو أن يلحقه الله جل وعلا بصاحبيه على أبي بكر مع النبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. ثم الكلام على فضل عائشة رضي الله عنها وأعطاها فصلا كبيرا في الكلام على فضل عائشة، وتكلم عن حديثة الإفك بالتفصيل، وأنا سنمر عليها مرور الكرام ونأخذ الفوائد منها، ونأخذ الفوائد العظيمة من سيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا الكلام الختام على معاوية رضي الله عنه وأرضاه نرجئه إن شاء الله. لكن الكتاب الجديد هو بإذن الله، هذا الكتاب ثلاث أجزاء ورسالة دكتوراه من الأهمية بإمكان، وأنا ما عهدت أبدا عن نفسي أنني أدرس شيء من المعاصرين حتى المتأخرين، يعني أنا درست كلمة الاعتقاد من أجل فقط الإخوة اللي ابتدأوا الطلب. هذا كتاب وكتاب الشرك في القديم والحديث، أهمية هذا الكتاب يعني عندي ليس البحث فقط، ولكن لأنني قد أطلت النفس جدا في الكلام على توحيد المعرفة والإثبات، توحيد العلم الخبري وتعريف توحيد المعرفة والإثبات اللي هو الأسماء والصفات والربوبية، فأبقى لنا المقصود الأسمى هو توحيد الإلهية. أنا بشرح توحيد الإلهية تصنيفا يعني مستقلا إلا كتاب الدر النضيد للشوكاني، وهذا من أمتع الكتب يوازي كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، وإن كان طبعا في الشوكاني عنده بعض الغلو في بعض مسائل الاعتقادية تغمر في بحر حسناته بفضل الله تعالى، قد عقبنا عليه فيها وانتهينا من الشرح. أيضا كتاب انتهيت أنا من هذا الكتاب التوحيد، أيضا كتاب المعارج ضمن توحيد الإلهية لكن لم يكن يعني بالتوسع الذي نريده، وأيضا كتاب مسائل الجاهلية، مسائل خلف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية شرحنا هنا في 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 في, في المسجد. أما كتاب الدر النضيد أنا كانت دورة في مصر شرحته للإخوة، فيبقى لنا نحن لابد أن نتوسع في هذا المقصود الأسمى، لأن الله تعالى يعني ما أنزل الكتب وأرسل الكتب وقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأمر بالقتل وأمر برفع لا إله إلا الله إلا من أجل هذا الأصل، وهي قضية الكون الكبرى توحيد الإلهية. فالكلام على الشرك في القديم والحديث مهم جدا،
لأن توحيد الإنسان لا يستقيم ولا يمكن أن يقبل عند الله في علامة واحدا كاملا حتى ينفي الشرك، لأن التوحيد لابد أن يتضمن نفي وإثبات. لا إله إلا الله، فلابد من نفي الشرك مع إثبات التوحيد، ولا يتكامل التوحيد في حال من الأحوال إلا بنفي الشرك. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واستدل ابن تيمية على قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال هذا يعني مصدر مؤول من أنواع الفعل المضارع، يعني لا يغفر إشراكا، وهذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، كل شرك لا يغفر الله جل في علاه حتى ولو كان الشرك الأصغر منه القسم أو اليمين أو الحلف بغير الله جل في علاه. فهذا الكتاب من الأهمية بمكان، لأنه كما قلنا يهتم بأصل المقصود الأسمى من أنواع التوحيد الثلاثة وهو توحيد الإلهية. اليوم إن شاء الله نحاول أن نختم الكلام على كتاب الشريعة الأجري. احنا لابد يعني أي أحد من الإخوة يحتفل من أجل خطره بيعمل لنا أكثر من وليمة، وليمة من أجل كتاب الشريعة، وليمة من أجل العبادات انتهت مع الصيد والذبائح في كتاب المهذب، وهذا أخذ أمدا وعمرا طويلا. نهيك على الولايم بقى في الأولاد الذين الحمد لله رزق الله الناس كثيرا من الصبايا والأولاد، فطبعا خطره الآن يعيشوا منتعشا في هذه الساعات، فأنت عليك أن تأمر الناس بهذا القطر، يعني أمر الناس كتاب الشريعة يحتاج لوليمة حقا، يعني تأتي بها أنت علي، أنا علي الشرح وعلي الوليمة. الله أنت مجحف القطر، يعني هذه يعني أنت داخل على طمع معي جدا بهذه الطريقة، غفر الله لك والله. يعني أنا أتشرف بذلك، أنا لو استطعت أن أحمل طلبة العلم فوق رأسي أمشي مفتخرا بهم لفعلت، هم أفضل الناس عندي وهم أحب الناس إلي، يعلم الله جل في علاه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا ممن يخلص لله جل في علاه. إخوة الكرام، ذكر المصنف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر دفن أبي بكر بجانب ابن سلم ودفن عمر بن الخطاب، طبعا هذا ردا على أهل البدع والضلالة الذين يكفرون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة رضي الله عنها، فلذلك تباعا تكلم عن هذا. أما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرناها بالتفصيل، لكن إجمالا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاش دهرا وأمدا بعيدا يعمل لدين الله جل في علاه، لدين الله جل في علاه، لما خيروه من الدنيا وقالوا إن أردت المال جعلناك أغنانا وإن أردت السيادة ما صدرنا عن شيء لن نصدر عن أمر إلا بأمرك، وأيضا قالوا لو أردت النساء لأتيناك بأجمل نساء العرب، فهو قال والذي نفسي بيدي لو انفردت هذه السالفة ما تركت ما أنا عليه. فعاش أمدا بعيدا يعمل لدين الله جل في علاه، ينشر دين الله جل في علاه، هو الذي بشره الله جل في علاه أن هذا الدين سيسير مسير الشمس في الأقطار ويبلغ ما بلغ الليل والنهار، وهو الذي قال لابنتي لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدك لن يترك هذا الدين بتمدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان بحمد الله وبفضل الله جل في علاه ربط على بطنه الحجر وعاش فقيرا، وعاش قد خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فقال له جبريل مشيرا أن تواضع فتواضع لله جل في علاه، واختار أن يكون عبدا فقيرا. لما دخل عليه عمر بن الخطاب ورأى الحصيرة يعلم في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا كسرى وقيصر يعيشون ويتنعمون في هذا النعيم وأنت رسول الله، أدعو الله جعلني يسر عليك. فقال يا عمر أما علمت أن لهم الدنيا ولنا، هؤلاء قوم عجلت لهم تيبطون في الحد الدنيا، قال أما علمت أن لهم الدنيا ولنا الأخرة، فآثر الباقية على الفانية بأبي هو وأمي. وفي نهاية ما قد أتم الله عليه النعمة وقد بلغ أتم البلاغ وأتم البيان، قال في الحج ألا هل بلغت، فقالوا اللهم بلغت، فأشار بإصبع إلى السماء وإلى الأرض، اللهم فاشهد اللهم فاشهد، ونحن نشهد الله ونحن نشهد الله جل في علاه بأنه قد بلغ أتم البلاغ وأكمل البيان عملا بقول الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونحن نعلم أنه قد بلغ أتم البلاغ لقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ولم يكن، فهذه دلالة أنه قد بلغ أتم البلاغ وبين أتم البيان. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فلما انتهى اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقيا ربه جل في علاه، فحب لقاء الله فحب الله لقاءه، فشارف على الموت بأبي هو وأمي كما قال أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المدينة قد أظلمت منها جوانبها حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونشر دين الله جل في علاه فاستنارت المدينة بأسرها عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة بعدما استنارت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كما قلنا الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلوبهم ويعلمون أن ثبات دينهم وأن نصرة دينهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الله تعالى لم يعجل العقوبة لأهل مكة مع كفرهم العظيم بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، عندما قال الله جل في علاه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فمن أجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل الله على العقوبة لأهل مكة. فشارف النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وكان يضع يده على الركوة وعلى الماء، فيضع يده على رأسه ثم يقول سبحان الله إن للموت لسكرات، وكانت سكرات على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تشتد الأمر عليه حتى أنه يعني أغمى عليه ثم استفاق ثم أغمى عليه ثم استفاق، وأراد أن يشدد أو يشد من أجل المسلمين فاستخلف أول ما استخلف، وهذا أهم الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على مشارف الموت، ينظر إلى الناس. فاستخلف أبا بكر رضي الله عنه فرجع في ذلك حتى راجعته عائشة، والمعرب في ذلك أنها خشيت أن الشوم يدخل على قلوب الناس كيف يصلي أحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله مر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسير. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت يا رسول الله مر عمر، قال مر أبا بكر فليصلي بالناس، حتى أوزعت في قلب حفصة وقالت لحفصة قل للنبي صلى الله عليه وسلم مر عمر أن يصلي بالناس، فقالت مر عمر أن يصلي بالناس، فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. هذا تأسيس للدولة الإسلامية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة على منهاج النبوة ورحمة. لذلك قد فهم الصحابة جميعا منهم علي بن أبي طالب عندما قال من جاءت له عندنا بيعة وأراد أن يتراجع فلا تراجع، قال والله لا نخيلك ولا نستقيلك، ثم قال رضيك نبينا صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. هذا الذي فهمه جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم رفع الستار فنظر فوجد أبا بكر يصلي بالناس، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، كادوا يتركون الصلاة ويخرجون إلى من شدة الفرح عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم متبسما على أنه قد اطمأن على أصحابه وأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه يصلي بالناس وأن الأمر قد استتم. حتى قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لما دخل عليها عروة أو غيره أو دخل عليها أخوها معه السواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك وكان يريد السواك، كان يحب السواك، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. وكان السواك بالليل كما قال أبو موسى الأشعري دخلت عليه وجدته يتهوع من شدة استعمال السواك، فقالت تريد السواك، أشار إليها أن نعم وهي كانت تعلم ذلك، فأخذته فلينته. هذا من فضل عائشة، طالما نتكلم عن فضل عائشة، هذا من فضل عائشة رضي الله عنها وارضاها، كانت ترى بالإشارة وتعلم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ السواك فلينته النبي صلى الله عليه وسلم وخال طريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا شرف ليس بعده شرف، من قبل بعدها من قبل لعنة الله على من يتجرع على عرض عائشة رضي الله عنها وارضاها، كفر، ومن لم يكفره كفر مثله من اتهم عائشة بالزنا، لأنه يطعن في الله ويطعن في رسول الله ويطعن في عرض عائشة رضي الله عنها وارضاها. فسوكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر الى السماء وقال اللهم رفيق الاعلى اللهم رفيق الاعلى. قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين ساحري ونحري، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهار الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كادت تنهار الامه الاسلاميه باسرها لولا لطف الله جل في علاه بالامه الاسلاميه. عمر بن الخطاب اقوى رجل في الاسلام واقوى رجل نصر الله به الدين، خارت قواه ولم يستطع ان يتحمل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع بانه مات، اشهر سيف في وجه الناس وقال ما مات رسول الله، بل ذهب الى ربي كما ذهب موسى الى ربي، ولا ارجعن ولا قطعن ارجل وايدي المنافقين. ما احتمل ان يتصور مثل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايديهم، يصلي معهم الظهر، يصلي معهم العصر، يجلس معهم بعد الفجر، يكلمهم، يحدثهم، يزجرهم، يخوفهم من الدجال، يخوفهم من الفتن، وايضا يرجيهم في ربهم جل في علاه. كان العيش عيشا رغدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استطاع احد ان يتحمل ذلك، ثم وكان ابو بكر بلطف الله في الصرح، ثم اتى ابو بكر فعلم بذلك فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر عليه فبكى بكاء عظيما، قال سبحان الله طبت يا رسول الله حيا وميتا، ثم قبل بين عينيه ثم خرج للمهمه الاعظم. مات رسول الله، مات رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد في هذه الدنيا الا مهمه وديده، لما انتهت المهمه انتهى الامر، لان الله تعالى يريده بجواره، وهو يعلم ذلك ابو بكر، وعند الله ما هو خير لنبينا. لذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وذكر رجلا خير بين الدنيا والاخره بكى ابو بكر بكاء عظيما. هذا علم ارفع الناس منزله اعلمه. لذلك كما قلت لكم عمر بن الخطاب من الانصاف في الاسبوع الماضي ماذا قال؟ قال لو كان معاذ حيا لاستخلفته عند موته. لما قال؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقدم العلماء برده، لابد للاعلم ان يتقدم. من المساله الان نعيش مع بعض حتى اصحاب الاهواء وان كنا نظن فيهم الخير يعملون دين الله جل في علاه، يقول لك لا نقدم الثقه ولا نقدم الاعلم، قدم الثقه الذي يوافق قولي ولا اقدم الاعلم. ما هذا الشيء؟ ما هذا العيب؟ ماذا ستقول عند ربك جل في علاه وانت خربت الدنيا باثرها؟ هدمت دعوه 40 سنه 30 سنه 50 سنه 70 سنه 100 سنه من اجل ان تقدم الثقه لا تقدم الاعلم. ما هذه المصيبة؟ من الذي من الذي علمك هذا العلم؟ هذه مصيبة كبرى، وهذه محاباة في دين الله جل في علاه. لا يمكن أن يتقدم أحد وهو يحابي في دين الله جل في علاه، لابد أن تضع الشيء في موضعه. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه تقدم من أجل أنه أعلم الصحابة على الإطلاق، ولذلك زلت الأقدام كثيرا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل المشتركة، وما وجدوا لها علما إلا عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقدم أبو بكر للعلم، بكى أبو بكر بكاء عظيما، والصحابي يقول يبكي وما ندري ما يبكي، رجل خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، وما عند الله خير له وأبقى، فلما البكاء؟ فكان أبو بكر أتقى الناس وقال فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي يا رسول الله، علم أنه هو المخير، وأن هذه إشارة إلى قرب موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سلم يكبر أبا بكر بثلاث سنوات أو قريب من ذلك. فالغرض المقصود قام أبو بكر بعدما تقبل بين عينيه ثم خرج للناس فقال يا عمر اسكت، ما سكت فسكته، ثم قال أيها الناس من كان، وهذا العلم الذي يظهر الآن، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله بالسماء حي لا يموت. ولك أن ترى كيف أظلمت الدنيا بفراق الدنيا لهذه الشمس المشرقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مات رسول الله، يوم أن مات رسول الله وكفر من كفر من العالم، ارتد الناس، مات رسول الله، وأنس يقول ما ورينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب إلا وقد لمسنا اختلاف قلوبنا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن خرج على الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وقال أنا أمنة لأصحابي، مات، الأمنة انتهت، ذهبت. لذلك الفتن جاءت تدلهم، والخطوب جاءت تترى تعم كل الصحابة رضوان الله عليهم، لولا لطف الله بهذه الأمة لما ثبتت هذه الأمة بحمل الأحوال، وقد ثبت الله هذه الأمة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حروب رد. ثم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وهذا كان العلم عند أبي بكر، لأنهم احتاروا جدا واختلفوا وذهبوا وجاءوا، أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يصلى عليه، وكيف يغسل، وكان العلم عند أبي بكر رضي الله عنه أنه ما قبض النبي إلا ودفن في المكان الذي قبض فيه، فدفنوه في مكانه بأبي هو أمي في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يبقى إذن دفن النبي في المسجد الإيه؟ النبوي. فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وكان هذه أسوة حسنة، لأنه كل عظيم يموت يدفن في نفس المسجد. هذا من الشرك الذي سنتكلم عنه، بأنه لابد أن ينفى من هذه الأمة. دفن رسول الله في بيت عائشة لا في المسجد. من الذي يدخل المسجد؟ عبد الملك بن عمران، صحيح ولا ابنه الوليد هو الذي أدخله، أدخل القبر في المسجد، وهو أخطأ في ذلك، لكن قدر الله والله حكم في عبادي وفي عبادي شؤون، لكن هو دفن في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ثم صاحبه كان على الخلافة، خلافة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة على منهاج النبوة ورحمة، لأن سلم قال نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، في رواية قال 30 سنة، فكانت الخلفاء الأربعة ومنها 6 أشهر للحسن رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم مات بعد 3 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. فدفن أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، سنة كونية، رأيت كيف قربهم الله جل وعلا، كما كان في الدنيا فكان عند الدفن، حتى يقال في بعض الأسانيد التي لا تصح، لكن يمكن أن تمر بذلك، أن أبو بكر رضي الله عنه قال خذوني إلى جانب صاحبي فعند الباب دعوني فاستأذنوا، فإن فتح الباب فقد أذن لي، وإلا فأرجعوني إلى البقية. يقال أنه لما تقدمت جنازة أبي بكر فنظروا إلى الباب وجدوا القفل قد سقط، ودخل أبو بكر على أن الحبيب يريد حبيبه. هذا كلام كما قلنا لا يصح ولا أسانيد في ذلك، لكن الحمد لله فإن من السنة الكونية كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه هو هذا الصديق، وقد قال لو كنت منتخبا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة ليست بعدها منقبة لأبي بكر، فكيف لأحد أن يتجرأ على عرض هذا الصاحب؟ كيف وقد قرر الله أن يكون بجانب حبيبه صاحبه؟ يقال بعض ما يقولون من بعض الآثار أن رجع جل في علاه خلق أناس من تربة معينة فيموتون عند التربة التي خلقوا منها، قالوا فإن أبا بكر خلق من تربة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ذلك، وهذا الذي قاله المصنف. وطبعا يتكلم بهذا على أساس أن أخلاقيات أبي بكر كانت كأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال. في الجاهلية كان قبل البعثة، قبل البعثة أبو بكر ما شرب الخمر، ما زنى، ما كذب قط، كان كريما جوادا شجاعا نبيلا، كان رفيع القدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أخلاقيات أبي بكر، لذلك نقول بأن أبي بكر أنه حظي بمنزلة عظيمة عند ربه فهو خير من طلعت عليه الشمس، خلى الأنبياء وخلى المرسلين. غرض المقصود دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفن عمر، ثم بعد ذلك جاءت خلافة على منهاج النبوة ورحمة أيضا عمر بن الخطاب الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم خلافته وقال من رأيت عبقريا يفري فريا. فكان عمر بن الخطاب الفتوحات العظيمة للأمة الإسلامية كانت لعمر، وقيل في عمر بن الخطاب الدنيا لم يردها أبو بكر ولم ترد الدنيا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، أما عمر ما أراد الدنيا وأرادته الدنيا، فتحت عليه كنوز كسرى وقيصر حتى أنه قلب اللؤلؤ والماس وأيضا الذهب، ويبكي ويقول قوم يؤدون هذا إنهم لأمناء، قالوا كنت أمينا فكانوا كذلك، فأنفق عن بكرة أبيها في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهل السهم. الغرض المقصود بأن عمر كانت الفتحات أيضا في عهده كانت خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم قتل عمر شهيدا بأبي هو رضي الله عنه وأرضاه، فقد قتل شهيدا ثم دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم أو بجانب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بعث إلى عائشة، هذه مسألة تقف عندها، أنظر عند الإخوة ما من العلم عند الإخوة. أنا سردنا خلاص كفاية السرد، الآن نتكلم علميا في هذه المسألة المهمة جدا. عمر الخطاب على مشارف الموت قتله هذا الخبيث أبو الألوة المجوسي عبدة النار، أبو الألوة المجوسي والذي قتل عمر، فلا يعني غروة ولا عجب. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل مقتل على إيه؟ على يد الرجل، على يد الرجل قد سجد لله سجدة يحاججني بها عند ربي جل في علاه. ثم على مشارف وهو على مشارف الموت ينصح الناس، فيأتي شاب وقد أزل ثوبه فيقول له يا عمر أبشر إنك كنت كذا وكذا وكذا، قال له كنت تعدل كنت نسيب السرية وتقسم السوية وتعدل في القضية، قال أتشهد بذلك عند ربك يا غلام؟ قال اللهم نعم. فلما ولى نظر إليه وجده مسبلا الإزار، قال ردوه عليه، هكذا هو يموت فسيلة لابد أن يغرس، هذا أمر الدين، إن أمر الدين لابد أن يقوم بأمثال هؤلاء. من أرى منكم مكان فلغيره بيدي فلم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي. وكما وصفنا هذا الوصف بالضبط الصحيح أن باليد هذه الولي الأمر، وأن باللسان تكون للعلماء وتكون بالقلب للعالم وغير العالم إن لم يستطع أن يتكلم بلساني إن وجد أن المفسدة العظيمة سترجع إليه. لكن هذا ولي الأمر عمير ما زال أمير المؤمنين، فقال له ردوا علي. فلما أتى فقال له يا غلام ارفع ثوبك أنقى لثوبك، وقال أولا أرضى بربك أمر معفنا عمك روح على المشارف الموت، ثم قال لابنه ضع خدي على التراب على الله جعله يرحمني. ثم ذهب فاستأذن عائشة، سبحان الله أمير المؤمنين قال لست بأمير المؤمنين الآن، فلتعلم أني عمر بن الخطاب، قل عمر بن الخطاب لأني لست بأمير للمؤمنين اليوم، قل عمر بن الخطاب يستأذن أن يكون مع صاحبي. عندي إشكالان في هذا الباب. عائشة رضي الله عنها قالت والله إني كنت قد أعددت هذا المكان لإيش؟ لنفسي. الإشكال الأول. الإشكال الثاني قالت وإني سأؤثره على نفسي بهذا المكان. إشكالان عظيمان. الإشكال الأول هو هل بهذا يصح أن نقول يجوز لكل امرئ أن يوصي بأن يدفن في بيته، أو يصح للإنسان الذي أحب أباه جدا أن يدفنه في بيته أم لا؟ هل هذه مسألة عمومية أم لا؟ هذا الإشكال الأول، والحل عندكم طبعا على ختام الكتاب فيكون ختام مسك، ونشوف الإخوة أتقنوا هذه المسائل أم لا. الإشكال الثاني القاعدة المتفق عليها بين العلماء الإيثار في القرب. الإيثار في القرب ساكتين ليه؟ سكوت طلبة العلم يميت القلب أبوس إيديكم. الإيثار في القرب، في القرب هل السكوت هذه إجابة؟ طب أنا أريد أسمع اللي ساكت ساكت ليه؟ خايف؟ وخايف ما بعد ذلك عشان اقول اين الدليل؟ طب هات الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب بعض الماء، وكان على يمين سيدنا عبد الله بن عباس، كان سيدنا ابو بكر جالس على يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسقي ابن عباس فقال له سيدنا عمر كبر كبر، فقال له بيقول النبي كبر كبر؟ يعني بس انا نرضى بك. هو قال له هذا ابو بكر يا رسول الله، في روايه اخرى كان عربيا. لا اوثر بسورك، ممتاز جزاك الله خير. واقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الايثار في القرب ايش؟ مكروه. طب هي اثارت عمر الخطاب على نفسها وجعلته بجانب صاحبه. اشكالان اريد حلا لهم. تفضل. سنسأل أنا عيني عمالة تذهب وتجيء، فين الدكتور الشامي يا باشمهندس الله يخليك؟ لان كل ما اكلمه اقول له ده بسبب تغيرك كلي انا مستديم لا اتاخر قط اشهدك عليها. جدي مات احبه جدا اردت ان ادفنه في غرفتي عشان كلما نظرت الى القبر دعوت له فقال لي قائل انت طالب علم وطالب علم لا يتحرك الا بدليل قلت اين الدليل قال الدليل عند عالم الدليل فاذهب فسال ايش العلماء فقلت وهل خير من طلبة العلم مجد سلمان فاسال العلماء ادفن جدي ادفن جدي في حجرتي ام لا ده عافية بقى كده. انا نريد اجابات من طرف العلم الان جدي يحتاج الى دفن دلوني بالله عليكم ادفنه في بيتي في غرفتي ام لا اللي يعرف يرفع ايده واحد اثنين ثلاثة بعض الأيدي المرفوعة أقسم بالله غير حانس إن شاء الله الدرس قد انتهى والله أعلم بقى هل سيبتدي الدرس الآخر في هذا الكتاب أم لا كده انتهى يعني دلسه يعني يعني انت تريد تدليس يعني طب الجانب هذا لو مفيش حد احيانا في الجانب هذا تقول اعطلهم ولا بلاش طب هات ما أعرف ما قال لا تجعلوا مقابر لكن ماشي وقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ماشي خاص بن نبي سلم ماذا تقول في أبي بكر خلاص أصبح بقى عافية هنا بقى دي اسمها العافية اليمنية دفع بالصدرك كما هي خلاص تعايدة زينا بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم ماشي انا معك خلاص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبض النبي الا دفن في مكان ابو بكر وقفت انت خلاص مفيش عافيه يعني طب احل على غيري يا لهوي
هات يا شعب
اتفضل عبد الحكيم الرجل احال عليه الآن سامحني سامحني اتيني بالإجابة وبعدين بالتدبير تركب كلامك على كلامك تقول دفن سلم لأن هذا من الأصل التشريع ما قبض نبي إلا دفن في مكاني ومحلي والحديث ظاهر بذلك جيد ماذا تقول في أبي بكر وعمر أولا يعني الإجابة أنت تقول لا يجوز دفن في البيت ودفن في البيت البيت بقى مغبرة وعيشة في البيت في المغبرة يعني هي قالت حتى ما كنت أنزع ثيابي منذ أن دفن أبو عمر تعيش فيه تنام تقوم تأكل تشرب حتى أنها ما كانت من شدة الحياة أرأيت الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات الطاهرة التقية النقية سحيت من عظام تقول ما غيرت ثيابي منذ أن دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استحياء رأيت كيف المبرأة الطاهرة التقية ما زال إشكاله قائما يجوز أو لا يجوز من قال لا يجوز لابد عليه من التبرير والتوجيه وإثبات الأدلة من قال يجوز أراح نفسه وأراحنا يجوز أو لا يجوز لا يجوز برر وإيش بقى عائشة كانت بتصلي في نفس البيت صلت عائشة كل الصلاة في البيت ها والنبي مدفون ما صار فيها صوت في الهواء طلعت في الغرفة والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون وأبو بكر مدفون وعمر مدفون. يجوز أو لا يجوز؟ برر دكتور نفسيكم. أبو بكر وعمر الله يحاول. طب ما انتكن بعد عائشة رضي الله. وبعدين عائشة اللي تقول عنها أنك لا تخشى عليها بذلك التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم أهو يعلم الله ما تخفي صدورنا؟ ما كانتش تعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما خفي الصدور. ولا بقى نناقش أخ يتعب كده أنت من أسد. اتفضل. يجوز يا عيني ده معلم ده بركة الراجل هذا بركة فايه معلم معلم. طيب اتينا في الجامع بين الدليلين يا بركة. بركة ده دليل ده اقوى الادلة على انه بركة. ايه ده هو مش عارف يتكلم في ايه؟ اهو ناطق الحق على الثاني وانتهى الامر خلاص خلاص يعني الوحي طلع خلاص انتهى الموضوع. استغفر الله. اوعى تكون انت كنت في اليمامة. اوعى تنتحل مذهب مسيلمة. ما انت الان اضطرتني ان انا اسالك على التبرير لان قلت على الكراهه ما قلتش الجواز على الاطلاق فقلت لك ايش الدليل على الكراهه. عشان مشوا مع بعض يمثلوا مع بعض. لا دي ملح العلم هتعرف هذا ملح العلم. جيد نعم هات. يعني الجواز مطلقا انت تقول. طب ان شاء الله بقى وصي ان هم يدفنوك في الغرفه بتاعتك. الله كده مش هتوصي؟ ليش؟ ليش؟ لا خليه في البيت. ايه اللي الله ما انت الان تقول بالجواز وصي بذلك. يبقى كله يصل. جزاك الله خير. ده طبعا التقصير الاصولي ان الاصل عدم الايه التخصيص. هو قد يقال بأنه خاطئ. عامة للتوجيه في هذه المسألة مسألة طبعا مشتبكة جدا صراحة أتعبتني جدا هذه المسألة. هل يجوز أو لا يجوز؟ لا سيما أن أنا عندي الحظر والمنع من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. هل فيها دلالة واضحة جدا على الصلاة في القبر في المقابر؟ لا يجوز. لا سيما والحديث الضعيف الذي جاء سبعة مواطن منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها منها المقبرة. طيب ومن دفن في 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 بيته اذا لا يصلى هذا الباب. لكنهم احتجوا بانه يصلى فيه وهذا قول المالكيه انه يصح الصلاه في المقبره بان عائشه صلت والنبي صلى الله عليه وسلم قبر في مكانه. عامه لا خلاف بان مساله دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ان هذا على التخصيص. اما ابو بكر وعمر فبعضهم قال هذه على التخصيص هذه على الخصيه لابي بكر وعمر لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استدلوا الذين بعد ابي بكر وعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذهبت انا ابو بكر وعمر وجئت انا ابو بكر وعمر. وابو بكر له منزله عظيمه عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كذلك. لا سيما ان عمر بن العاص لما سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس احب اليك قال عائشه قال لست النساء اسال عن الرجال قال ابو بكر قال ثم من قال عمر فثنى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر السمع والبصر. فكانت المسألة خاصة بأبي بكر وأيضا بعمر. لكن الذي يشوش علينا في القول بالتخصيص أن عائشة قالت أثرت عمر على نفسي أنا أعد هذا المكان لإيش لنفسي. فالدلالة أنها ليست على التخصيص وعائشة كانت تتمنى أن تكون بقرب النبي صلى الله عليه وسلم دفنا. فهذه مسألة صراحة فيها ما فيها من الشدة واللواء غير أني أخرج مخرج واحد كما قال التونسي لكنه ما أحكم المسألة هو أن أقول بأن هذه المسألة منعت ما منعت من المقاصد ولكن منعت من باب الوسائل. ليس المنع فيها منع مقاصد ولكن منع إيش منع وسائل خوفا من أن يعظم هذا المقبول. لأن الناس عندما يتقاعد العلم عندما يعني يذهب العلم الناس لا يدرون يعني الجائز من غير الجائز ولكنهم دائما يسارعون الى تعظيم الاولياء وتعظيم المقبول، فتكون هذه مسألة وسيلة الى الشرك حسم المادة وسد ذريعة بذلك. واذا قيل طب وعائشة، قلنا عائشة ابعد الناس عن الشرك كما قال الاخ الكريم. ولكن ايضا في هذا الباب نحن نقول الاحتراز عندنا حاضر وعندنا مبيح، والمبيح ليس من القول بل هو من الفعل، فصار اضعف، فيقدم الحاضر القولي على الحاضر المبيح الفعلي، وهذا من اسد الابواب في هذا الباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوها قبورا، اذا نهى من سلم هنا عن الدفن في القبر بقول لا تجعلوها قبورا، فلما قال البيوت لا تجعل قبورا وانت ان دفنت جعلتها قبورا، فقال لا تجعلوها قبورا، فهذا حاضر قولي. واما فعل ابي بكر وفعل عمر فهو مبيح فعلي وليس قولي. ونحن نقول في التقعيد التأصيلي العام بانه لو تعارض حاضر قولي مع مبيح قولي نقدم الحاضر القولي على المبيح القولي، فما بالونا نرى الحاضر هنا قولي والمبيح ايش؟ فعلي، فالفعل اضعف من القول، فيقدم الحاضر في كل الاحوال. ولا يجوز الدفن في البيوت بحال من الاحوال، لا يجوز الدفن في البيوت وهذا الراجح. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه في هذا الباب هو الإيثار، الإيثار في القرى، وهي أثارة عمر على نفسها. خلاص على الاثنين، ما احنا قلنا نهاية التخصيص وأصل عدم التخصيص. الإيثار في القرى، كيف نوجه فعل عائشة خالفت القاعدة العامة؟ حبيبي صاحب الرسائل تعال. ايوه انت ولد، يعني الحب عامل في دماغك مخليها تنجلي، يعني خلي راسك يعني ايش بسرعه. انا طب ما تتجوز الثانيه دي ممكن تطلع عالم الامه بسرعه وتخلصنا وتخلص الناس كلها يستقفون حولك. ها ليست عباده، ليست قربه، عباده لا ندخل في هذا الباب، لا ندخل، هي ارادت حسن الجوار. لكن ممكن احد يشوش علينا بايه؟ بان موسى عليه السلام دعا ربه جل في علا ان يقربه من الطور، من جبل الطور، ايه؟ رميه بحجر. هذا فيه تفصيل اخر ليس في هذا الباب. اذا هذه المساله الثانيه لا تشويش فيها بحال من الاحوال، هي ارادت ان تكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وتسعد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب الناس اليه. عائشه رضي الله عنها، ختم المصنف الكلام عليها بفضل عائشه رضي الله عنها وارضاها. لا نحن لن نطيل القول في فضل عائشه، لكن نتكلم عن مسائل مهمه جدا تتعلق بحياه عائشه مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه عندها 40 سنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 54 سنه، الفرق بينهم 10 سنين في هذا الباب. خطا؟ تزوجها 40 سنه، عنده 40 سنه، عندها 40 سنه، لا هو عنده 54، تزوجها عنده 54، او قلت تزوجها اولا قبل 54، هاجر قبل هجره كم سنوات؟ 51. طب ايه الصحيح؟ 13 ولا 15؟ 9. 9. النبي الرحيم اتجوز بنت عندها 9؟ وهذا كلام البله السفهاء الذين لا يستطيعون ان يتحملوا مسائل، يقول لك النبي الرحيم يموت بنت عندها 9 سنين يتجوزها في كده؟ هو ده اللي بيحصل؟ هو طبعا بقى اتى بالعقل والشياطين يلعبون في راسه، يقول لك وجبير كان بيتكلم عليها يبقى عندها 7 و7 و8 15 و3 كمان فرح يبقى 18 و2 من عندنا يبقى لازم يكون جوزها عندها 20، يبقى البنت لما تبلغ 20 بقى لها ان هي تبقى كده. والكلام يعني الكتب التسعه اخرجوا هذا الحديث. انت ابعدت 4 سنين. انا اتكلم على الذي يحارب ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ابن 51 سنه، بعد 10 سنوات من قبل الهجره بسنوات 3 اعتقد، تزوج عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عقد عليها قبل الهجره بثلاث سنوات، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، 6 سنين. وكانت قد سميت لمن؟ لجبير بن مطعم. يعني معنى مع ذلك ان الكلام عليها من جبير كان اقل من كام؟ من 6 سنين. هو العرب كانت تعرف ذلك؟ ايش فيها هذا؟ وايش الانكار في هذا الباب؟ فتكلم عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها من ابي بكر قال له ابو بكر دعني اسلها من جبير ايه؟ سلا رقيقا، دعني اسلها من جبير سلا رقيقا. فعقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 دخل عليها وهي بنت 9 سنين وعاش معها 6 سنوات. يعني مات وهي عندها 18 سنه. انت البنت بتتجوز عندنا دلوقتي سن 45 عشان يصلي عليها ثاني يوم بعد الدخول. هي هذه. وطبعا لو كانت اصغر فهي بتكون انتحرت بعد سن 25. فهو الحاصل عاش معنا السلام 9 سنين وهي بنت 9 سنين وهي اعلم نساء اهل الارض جميعا. عائشة رضي الله عنها اعلم نساء العالمين على الاطلاق. الذهبي يقول هي اعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق. واقول لا لا ما ابعدت وان قلت هي اعلم نساء اهل الارض على الاطلاق. وده صحيح. فعائشة رضي الله عنها ارضها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها دخل بها وهي بنت 9 سنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما. وكانت عائشة رضي الله عنها ارضها جانب من جوانب حياتها انها كانت تقية نفس 9 سنوات ووزنت امم وليست امة وحدها. كانت تقية نقية عابدة جوادة كريمة. كانت ما ملكت شان الا انفقته في سبيل الله جل في علاه. وكانت تعلم الحرف من الرسول صلى الله عليه وسلم فتطبقه بحذافيره. لذلك كانت ارقى الناس منزلة عند رسول الله وعند الله جل في علاه. فعامة عائشة رضي الله عنها كانت صوامة قوامة لا غروة ولا عجب. كانت تنظر الى النسلم وهو يسجد ويبكي طيلة الليل ويدعو ربه جل في علاه. فكانت تقوم وتدعو ربها جل في علاه. قال القاسم دخلت على خالتي. دخل على عائشة رضي الله عنها. دخلت على خالتي او عمتي. دخلت على عمتي فوجدتها تقوم تصلي وترفع يديها وتبكي وتبتهل لله جل في علاه. فذهبت في سكك المدينة اقضي حاجاتي. فاطلت المكوث حتى انتهيت من حاجاتي. فجئت استأذن فوجدتها على ما هي عليه قائمة رافعة يديها لربها جل في علاه تبتهل وايضا تبكي. وكانت عائشة رضي الله عنها كما قال عروة وغيره كانت عائشة تسرد الصوم. كانت عائشة رضي الله عنها تسرد الصوم. فكانت صوامة قوامة وكانت منفقة في سبيل الله جل في علاه. ولذلك لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن الشاة فقالت ما بقي لنا إلا الزراع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي ذهبت الزراع وبقيت الشاة. لأنها انفقت الشاة بأسرها لله جل في علاه. ولما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الصدقة الطيبة من الرجل الطيب أو من المرء الطيب بأن الله جعلها تقبلها فتنزل في يمين الرحمن فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. فلما قالت قال النبي صلى الله عليه ذلك فكانت لا تعطي الثمرة حتى تطيب وتقول إنها تنزل في يد الله جل في علاه. هذا له تفسير آخر فسرناه قبل ذلك في مسألة يد الله جل في علاه في هذا الباب. لكنها كانت تفعل ذلك سائم الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا تصديقا أو مصداقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت كما قلنا كانت طيعة تقية نقية عابدة لربها جل في علاه صوامة قوامة بكاء. وكانت تعظم شعائر الله. عبد الله بن الزبير لما نظر في حياتها وجد أن معاوية أعطاها بوتقة فيها ذهب وصلت إلى 100 أقية أو أكثر من ذلك. فرقتها عن بغلة أبيها لا تبقي عندها شيئا. فقال عبد الله بن الزبير قال لأحجرن على عائشة. وعائشة تعتبر إيه؟ أم خالت أخويا صح هي دي هي خالتها. فعائشة لما قال لأحجرن عليها لما سمعت هذا القول وهي أم وصاته هي أم المؤمنين قالت نذرا لا أكلمه ما حييت. نظرت نظرا لا جرى فيها لا تكلمه. فلما صارت الهجرة بكى عبد الله وما استطاع أن يتحمل هذا حتى ذهب يستشفع بأي أحد ولا تقبل شفاعته حتى استشفع بالمسور ابن مخرمة. فدخل ومعه آخر فقال ندخل يا أم المؤمنين. قالت ادخل. فقال ندخل جميعا ومعه عارض الآن ومعه من؟ مع عبد الله بن الزبير. فقال نعم. فقالت نعم ادخلوا جميعا. فدخل عبد الله بن الزبير وكانت منعها من الدخول. فدخل عليها فتح الستار وعانقها وبكى ولم تكلمه. فقال المسور ابن مخرمة انت تعلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق 3 وطالت الهجرة. فبكت وقالت ان النذر العظيم. هذه دلالة على تعظيمها لمشاعر لا جل في علاه. نظرت لا جل في علاه لابد ان تفي. حتى انهم قالوا الكفير عن يمينك. فلما قالوا لها ذلك كانها اعتقت 40 رقم او اكثر من ذلك لله جل في علاه تعظيما لشعائر الله جل في علاه. وكانت عائشه رضي الله عنها اعظم الناس علما او اعلم الناس او من اعلم نساء العالمين بل هي اعلم نساء العالمين كما قال الذهبي اعلم نساء العالمين على الاطلاق هي عائشه رضي الله عنها. هي اول من قصد وعني بهذه الايه العظيمه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. فكانت تحدث وتحدث وتحدث حتى ان اعظم المحدثين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشهد بها وهي تنكر عليه وتستدرك عليه. من سعيد بن المسيب كان اعظم المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ابو هريره فكان يحدث ويقول يا صاحبه البيت اتسمعين لتقر. فقالت ما بال هذا الرجل يفعل ما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا وكان يعيد كلامه 3. اما ابو هريره كان يسرده. فاستدركت عليه احاديث كثيره كما سنبين. فهي اعلم الصحابه على اعلم نساء العالمين على الاطلاق. وهذه المزيه التي ميزتها عن خديجه. فهي اعلم من خديجه بالاتفاق. وهذا الجانب الذي جعل أو أحدا بالذهب أن يقدمها على خديجة، وإن كان قد قدم خديجة في بعض الأمور الأخرى على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فالصحابة كانوا من مظاهر علم عائشة، فالصحابة كانت تستشكل عليهم المسائل وعضى المسائل فيرجعون إلى حلها إلى من؟ إلى عائشة. وكثير من المسائل ما وردوا حل فيها إلا عند عائشة، عندما اختلفوا جميعا في الصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر، فلما اختلفوا في أن يصلي أو لا يصلي لا سيما أنهم كانوا يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال من لم يقل بالجواز، ومنهم من استشهد بفعل عمر بن الخطاب كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. فذهبوا إلى عائشة يسألون عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فأثبتت عائشة رضي الله عنها، وبعدما أجابت أيضا أدبا أحالت على صاحبة القصة الأصيلة ألا وهي لأنها التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيت عن صلاة بعد العصر ورأناك تصلي، فماذا فعلت يا رسول الله؟ قال سنة الظهر كنت شغلني توزيع الصدقة، فبعد ذلك قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. زادت علما عائشة للصحابة، قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الإشكال عندهم ما زال بقيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي صلاة سنة العصر، لما ثبت عليها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يصلي بعد العصر، معناه نهى عن ذلك. فقالت عائشة كأنها تعلم الأمة بأسرها والصحابة بأسرهم، كأنها تقول وإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استدام على هذه الصلاة لأنكم لستم كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم وأيكم يملك إربة. فقالت رسول الله إذا أنشأ عبادة ثبت عليه وأنتم لستم كذلك، إذا أنشأ عبادة ثبت عليه. لذلك لما صلى بعد العصر قضاء لسنة الظهر ثبت على هذه الصلاة، لا يترك بحال من الأحوال، إن حب الأعمال الله أدامه وإن قل. كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم بكلام عائشة، فلا صح من عالمنا الجليل كالألباني وهو محدث هذه الأمة مجدد هذه الأمة أمر دينية، لكننا لا نعظم أحدا تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعظم أحدا كأنه إله نأخذ بكلامه على أنه يطبع هكذا كأنه قرآن وسنة. لا، العلامة الألباني يرى بأن هذه سنة بعد العصر ويدلل على ذلك، وأخطأ في ذلك خطأ عظيم. نحن نقول الآن إما أن نأخذ بكلامك وأنت سيدنا وعالمنا وحبرنا، وإما نأخذ بكلام عائشة أنت تقدم من روح تلو عند القبر كيف يجيب عليكم، ليته يجيب لكنه لو كان حيا ماذا سيجيب؟ عائشة أفقه مني وأعلم. فعائشة قالت موت المسلم على هذه الركعات ليس للتأسي ولكن هو للتخصيص، وفهم الصحابة يقدم على فهم غيره. أما قلنا بأن هذا المنهج الذي أسسه وهو شيخ الألباني الذي أسسه بأن من منهج السلف أن تأخذ فهم السلف، أخذنا فهم السلف، فهم عائشة فهم ابن عمر فهم غيري وفهم عمر. هو الآن عمر الخطاب كان يضرب عليها الإمام، الشيخ يحتج بأن ضرب العمر لا لاستدامة الناس عليها دلالة أنها سنة، وصحيح لا الظاهر أنه يضرب عليها أنها منهي عنه، هذه الصلاة منهي عنه. فنقول الآن هو حبيبنا وشيخ الإسلام حبيبنا والحق حب إلينا، فالحق أنها سنة. وعائشة زادت للصحابة علما فوق العلم وقالت كان إذا أنشأ عبادة ثبت عليه، فليس سنة تسمى سنة العصر. وأيضا من ذلك مروان اشتد الأمر في المناقشة بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة من قام جنوبا بعد الفجر ولا لم يأكل شيئا وانتوى الصوم عليه الامساك وجوبا وعليه القضاء صوم لا يصح، فكان يرى أن صوم الجنوب لا يصح. وهذا أبو هريرة وهو أعظم الناس وأروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخطأ بذلك. مرات بعث بعض الناس إلى عائشة لتفصل لهم في هذه المسائل، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا فيتم صومه ويغتسل من أجل الصلاة، يبقى الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام كما أظهرت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذه مسائل اشتبكت عندهم وكان الحل فيها عند من؟ عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طبعا المسألة المشهورة جدا في خلاف عثمان وأبي وخلاف أبي هريرة وخلاف ابن عباس في مسألة إذا التقى الختنان، مسألة الرجل الذي إذا جامع فأكثر لم ينزل هل عليه غسل أم لا؟ فعثمان وأبي أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الماء من الماء، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منه، فقالوا ليس عليه غسل، والآخرون قالوا عليه غسل. فقال عمر الخطاب ارجعوا إلى عائشة عشان ترى من عائشة هذا، اشتبكت الأمور وراجعوا إلى عائشة. فقالت عائشة إيه؟ على الخبير سقط. عندها الآن بقى لو نزلت واحد تسأله في سؤال مفتي مثلا تقول له وقال لك على الخبير سقط في النت، تحتاج الصفحات مكتوبة في إيه؟ في علماء النفاق والرياء والسمة، صحيح ولا لا؟ ويرى في نفسي والكبر الموجود في القلوب. لا، هي لما قالت ده هذا طبعا الذي فهم البخاري من فعلها، قالت على الخبير سقطت كأنها قالت ولما أشكلت المسائل عليكم فعليكم بالرجوع إلى إيه؟ إلى الأعلم والأتقن. هو ده اللي احنا فيه الآن، فتن تدلهم للنهار، والرجوع لمين؟ لسين وسواد ونون وعين اللي التلفاز انصبت الكاميرات انصبت على وجوههم النيره. الحمد لله، نسال الله ان يجعل اشراقه الوجوه هذه اشراقه عظيمه جدا. لكن هم علماء ام لا؟ هذا السؤال. هؤلاء يرجع لهم في عود المسائل ام لا؟ لا. الاجابه بملء فيه لا. اضاعوا الامه واطاحوا بها لانهم لم يدركوا اتقان المسائل ولم يدركوا مقاصد الشريعه التي يتكلمون بها. هذه المصيبه الكبرى التي نعيش فيها. غاب العلماء او غيبوا بفعل فاعل، وغابوا تقصيرا منهم، لان الامه مرهون، نجاه الامه مرهون خمس الفتن بالعلماء. فلذلك قال البخاري وعلى العالم ان علم انه الاعلم ان يظهر نفسه بين الناس. دعك بقى رياء مش رياء، هو بينه بالرب. لو كان رياء سيلقى به الى نار جهنم، اول من صعد بينه النار ثلاثه. فان كان وافسد ما بينه وبين الله جل في علاه اخذ حظواته من الدنيا، وان كان مخلصا فهو ارفع الناس منزله. قال على العالم ان يظهر نفسه وعليه ان يراقب قلبه بينه وبين الله. ومع ذلك قال ايش؟ قال وليهتم بقرونه، لانه هينطح طبعا اذا صعد. فلابد كل الناس باسره بتحال، واحد بيفتي من هنا واحد بيفتي من هنا واحد بيفتي من هنا، ويطلع هو يخالفهم وبين ان هم يعني ممن من علامات الساعه اذا وصل الامر الى غير اهله فلابد ان يقتلوه. فالحق بانه هنا لما قالت عائشه قالت اذا لا ترجعوا لاحد غيري، انا اعلم الناس بهذا. قالت على الخبير سقط اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا من مظاهر علوم عائشه او علم عائشه رضي الله عنها وارضاها. ما من احد الا يرجع الى عائشه في المسائل المشتبكه، وايضا قد استدركت على عائشه على الصحابه كثير من المسائل التي فصلناها قبل ذلك. يبقى لنا مساله اخرى في سيره عائشه، كيف كانت مكانه عائشه عند النبي صلى الله عليه وسلم. لك ان تعلم مكانه عائشه عند النبي صلى الله عليه وسلم في النهايه قبل البدايه. في نهاية حياة النبي تعرف مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل البداية، أما في النهاية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شهامة ومروءة وحسن خلق عند من قال بأن القسم ليس واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عندما اشتد عليه الوجع والمرض يقول لامرأة، كل امرأة عندها يقول لها أين أنا اليوم؟ عندك؟ عند أم سلمة؟ عند سودة؟ أين أنا غدا؟ عند من؟ فعلمنا وكنا من أحسن النساء إيش؟ خلقا مع الازواج، حسن عشره وحسن سيره. ما اتت بقى قالت لا بقى. انت طبعا اصلا لو انت متزوج سنتين وظهر قلبك على وجهك امام امراه، والله اذا قدمت الطعام قالت اللهم اجعله سما هاريا يا رب العالمين، اللهم اقتله قتلا مريعا يكون عبره لغيره. من الافاضل ممكن تدعي عليك اللهم خذ واخذ عزيز مقتدر، انت متع بغير اللهم اقبضه الساعه. يعني هذه يعني ادعيه بتتناقل بها النساء. لكن انظر حسن عشرة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ فعلمنا وفهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، فعلمنا أنه يريد أن يمرض عند عائشة، فجميعا تنازلنا عن أيامهن لأجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا حب عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يمرض، يريد أن يموت عند عائشة. لذلك قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري وبين نحري. هذه في النهاية، وأيضا في النهاية هو الذي قال لها، قال هون علي الموت أو شدة الموت عندما أخبرني أو عندما بشرني جبريل بأنك زوجتي في الجنة. لذلك ذهب إلى المعراض أن يترجم لعائشة، قال وأيما منقبة مثل هذه المنقبة زوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة، فضمنت الجنة، وهي من التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهي تعيش بين الناس. مكانة عائشة كانت عظيمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمتع عندما يجلس مع عائشة، وكان يتمتع عندما يسامر عائشة، كان يصلي يخلو بربه يدعو ويبتهل ويتضرع، وعندما ينتهي كما قالت عائشة قالت فإذا وجدني مستيقظة يعني سامرني تكلم معي، وإلا فأوقظها فقال لها أوتري ليجلس معك، وإلا اضطجع بجانبي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس هذه الأوقات الشريفة ليسامر عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا من مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنت ترى كان يتلمس رضاها في كل الأحوال، وكان يعلم متى تكون غاضبة عليه فكان يغضب لغضبها. قال لها إني أعلم والله كيف تكوني عني راضية وكيف تكوني عني غاضبة. قالت كيف؟ هي تختبر النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تسأل. قالت كيف؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، لما جاءت محمد، وإن كنت عني غاضبة قلت ورب إبراهيم. فقالت نعم والله إني لا أهجر إلا اسمك فقط. وهذه دلالة على أن الإنسان استوعب كل عائشة رضي الله عنها أرضاه. كان يدخل عليها ومع البنات من اللعب اللي إيه تلعب بهن، فكان ينظر إليها ينظر إلى اللعبة. طبعا أنت أصلا لو زوجتك تمسك اللعبة تلعب بها ماذا سيحدث؟ الحمد لله. قد قال الإنسان ما رأيت من نقصات عقل ودين ما هو ظاهر على عقولكن. فأنا أستغرب والله، أنا واحد من الناس فعل ذلك، قاعد أتكلم عن هذا الحديث، لكن شوف أنه السلام دخل وجد اللعب بأيدي عائشة، فنظرت إليه فابتسم، فقال ما هذه يا عائشة؟ فابتسمت فقالت هذا خيل سليمان لها أجنحة تطير بها. المسلم يسمع هذا ويضحك، ونقول قد صدقت عائشة لا في الدنيا ولكن في الآخرة، لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هناك خيل، أنا أريد الخيل، أحب الخيل، هناك خيل في الجنة؟ قال خيل نعم، خيل ولها أجنحة تطير بك حيثما أردت. ولما سأل الآخر عن بقر قال نعم بقر من ذهب. الغرض المقصود عائشة قالت ذلك ويضحك من سلم، وكانت تقول فكنا الجواري يلعبن معي فإذا أتى النبي فإنهن إيش ترتعد فرائسهن فيهرب، فيأتي النبي فيسربهن لي، يفتح الباب ويدخل كل واحدة عند عائشة لتلعب مع زوجته رضي الله عنها وارضاها. هذه المكانة عائشة رضي الله عنها وارضاها. طبعا بالقصة مشهورة جدا في مسألة لعب الحبشة بالحربة في الأعياد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها عائشة تحبين أن تنظري؟ فتقول نعم، فتقول فأضع خدي على خد النبي وأنظر، والله ما لي بغي بإيه بالنظر، أنا عايزة أريد النساء يعلمنا مكاني من النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول انتهيت؟ تقول لا ما انتهيت، هي بس فقط كيدا في إيه في نساء لتعلم المرأة كيف مكانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت لها الحظوة العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبوها حبا جما، لا سيما أنه صدر الباب عندما سئل أحب الناس إليك من؟ قال عائشة. فهذه مسألة تأتي، حب لعائشة لما تزوج عليها ما ظلمها، حب لعائشة لما عدد عليها ما قتلها، وهذا سنبينه إن شاء الله في هذا. لكن من في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا من مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما كان في سفرة وانفرض العقد وضع العقد من عائشة، وكانت تتحلى وتتزين به لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقالت ضع العقد، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجد عقد عائشة حتى حدث ما حدث من أبي بكر عندما ضربها وكذا في خصرتها، وقال يا لكع أجلست النبي صلى الله عليه وسلم وجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، كيف يصلون الفجر؟ قالت وما تحركت من أجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم من فخذي. هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وارضاها، كان يتمنى رضاها في كل أحوالها، كان يتمنى رضا عائشة في كل أحوالها، وكان يعلم عائشة، وكان يعجبه جدا من عائشة علم عائشة وفقه عائشة ولسان عائشة وحتى مدح عائشة. يعني عائشة رضي الله عنها كانت تمتح لما كانت مع زوجها وقدم الطعام وقالت لها كلي، قالت لا، قالت والله إن لم تأكلي لإيه لأولى افتخنا وجهك، مع أن زوجها من فريقها، النساء عند سلم قسمنا إلى إيه فريقين، فريق مع عائشة وحفصة وصفية وإيش وسودة، الأربعة مع بعض في مكان، والمحل الآخر زينب وأم سلمة والأخريات. فالغرض المقصود عائشة لطخت وجه سودة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها يبتسم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم راضي وقال لسودة انتصري لنفسك، فأخذ الطعام ولطخت وجه عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. الغرض المقصود كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من عائشة كل ما تفعل عائشة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه مات على بين سحرها وبين نحرها. هذه مظاهر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. طبعا احنا تكلمنا على مسألة المفارقة بين عائشة وبين خديجة أيهما أفضل، فلا نعيد الكلام فيها، الإخوة ترجع للمفاضلة بينهما على ما فصلنا القول. يبقى لنا الكلام هنا على أهم الفوائد التي نستفيدها من سيرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ظهور علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها باستدراكها على كثير من الصحابة في المسائل المهمة، هذه مهمة جدا، لأنها تبين لنا أن عائشة تزن كثيرا من الرجال، عائشة وهي امرأة تزن كثيرا من النساء من الرجال، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، ثم ذكر مريم وذكر مريم وأسيا وخديجة وفاطمة، قالوا وعائشة، فضل عائشة على الطعام، هذا في البخاري، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. العرب يعلمون بأن الثريد هو أشهى الأطعمة عند العرب، يقدمون الثريد على كل الأطعمة، فكأنه قدم عائشة على الجميع، قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وهي التي كما قلنا استدركت على عمر بن الخطاب في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وقد فصلنا القول في ذلك قبل ذلك، وأيضا استدركت على أبي هريرة في قوله الشؤم في ثلاث، في المرأة وفي الدابة وفي إيش وفي الدار، قالت لا هذا قول اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك. ونحن يمكن أن نوجه الحديث بأنه الحديث معلق بأمر مستحيل، إن كان هناك شؤم سيكون الشؤم إيه في ثلاثة، وبعض العلماء وجه توجيه آخر قال هناك شؤم هو من الشرك وهناك شؤم ليس من ايه من الشرك, فيكون الشؤم بالنساء من الشؤم الذي ليس فيه شرك, وهذا فيه تفصيل اخر ليس هذا بابه, باب هذا الكتاب ان شاء الله سنفصله فيه حتى يعني نجذب الانتباه لهذه المسائل المهمه التي نتعرض لها في هذا الكتاب. ايضا من الفوائد التي نستفيدها من هذه المساله, يستطيع المرء العبد مع الحب والميل القلبي لواحده على الاخرى, قد يتزوج المرء اكثر من امراه فيحب امراه حبا جما وتكون هي احب النساء اليه في قلبي, امتلأ قلبه بحبها, ومع ذلك يستطيع ان يعدل. لكن النساء في عصرنا هذا يقولن اذا احب امراه مال لها ولا يستطيع ان يعدل في حمل الاحوال, وهذا من صدق قول الله إيه؟ ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرصتم, او لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ليش؟ لان ميل القلب يميل به البدن, لان الانسان قال الا وان في الجسد مضغه اذا طلعت صلحه واذا فسد الجسد كل, اذا القلب مع حيثما يميل البدن معه, فلا تستطيع المرء ان يعدل. قلنا نعم هذا صحيح, لكننا وقد وجدنا النبي صلى الله عليه احب عائشه اكثر من حبه ليه لنسائه, وهذا ورد عندما جاءت ام سلمه تراجع النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان النساء يناجدنك الله في ابنه ابي قحافه, الكل ياتونك بالهدايا عندما يكون في نوبه عائشه, فقال فاعرض عن ام سلمه فذهبنا اليها فقلنا لها ماذا قال لك؟ قالت اعرض عني. قالوا كلميه فكلمته مره ثانيه فاعرض عنها, قالوا كلميه فكلمته مره ثانيه فاعرض عنها, ثم قال لها يا ام سلمه لا تؤذيني في عائشه. قالت فما راجعت بعد ذلك في عائشه قط, فما اكتفينا فبعثنا من؟ فاطمه. فجاءت فاطمه فقال لها تحبي اباك؟ قالت نعم. قال احبي هذا. قالت فما راجعت بعد ذلك في فاطمه. فجاءت زينب فاشتدت على عائشه, قالت فنظرت الى السلام فعلمت انه يرضى باني انتصر, فانتصرت حتى افحمتها, او قالت حتى افحمتها فافحمتها ولم تتكلم بكلمه, فابتسم سلام راضيا مقرا وقال لعائشه انها ابنه ابي بكر, وهذه منقبة ليست بعدها منقبة تدل على أن عائشة ليست بأفضل من أبي بكر, لأن بعض العلماء بعض المؤرخين يقولون عائشة الصديقة أفضل من الصديق, خطأ مبين, ده منقبة عظيمة لها أنها نسبت لمن؟ للصديق بقول سلم أنها ابنة أبي بكر رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا جما, وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدل أيما عدل مع نسائه, لذلك كان دائما يقول اللهم إن هذا قسمي اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك, يعني ميل القلب يميل قلبي لعائشه لكنني املك بدني فاني ليله هنا وليله هنا, وقلبي لا يجعلني اميل ميلا فيه الجور والظلم. لذلك كان في بعض الاحاديث الضعيفه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تحبني؟ قال نعم. قالت ما علامه حبك لي؟ قال هذا الدرهم, فاخذ الدرهم وحسبت انها اخذ الدرهم علامه على حبها, وهي تعلم انها احب النساء اليه انها لا يعطي غيرها, لكنه من العدل قام فايش فقسم الدرهم على جميع النساء حتى وقف, قالت من احب الناس اليك او النساء اليك؟ قال التي اعطيتها درهما, فوقفت مستخره كان النساء ينكرن يقولن ما هو اعطانا نحن ايضا الدرهم, من عدل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قسم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده الثالثه والفائده من الفوائد ايضا المهمه, قد يخطئ الكبير. وش فيها؟ تقطعون رقبته؟ قد يقع في الكبيره والله مش في الصغيره فقط. قال انسان ان المؤمن خلق مفتنا نساء اذا ذكر تذكر, له الذنب يقيم عليه مرافق بذنبه. لكن نحن نقيس الناس بالغالب, انت تاتي الرجل مثلا رايت منه خطا وتنشر بين الناس, انت ما تعلم في خلواتي ماذا يفعل مع ربه, لا تعلم في نفقاتي كيف ينفق لله, لا تعلم كيف في قلبي يحب الله ويحب دين الله جل في علاه, كيف تلتمس عثرات الناس. قال ان سلم يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبع عورات المسلمين, فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ولو في قعر بيت, وفضح ولو في قعر بيت. قد يخطئ الكبير, وقد قال سعيد بن المسيب ما من عالم شريف منيف الا وله الزلات والسقطات والهنات, لكننا نقيس الناس بالغالب. اما رايت حاطب؟ اما رايت عمر؟ لا دعك بقى الان. اما رايت عمر اخطا خطا فادحا عندما راجع النبي ولم يكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم, وذهب يراجع ابا بكر ليراجع النبي, هو الذي قال في يوم الحديبيه ايها الناس اتهموا الراي في الدين والذي نفسي بيدي, لقد رايتوني يوم الحديبيه وانا اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الستنا على الحق اليس على الباطل, فلما نعطي الدنيا في الدين؟ يراجع النبي والنبي يقول له انا رسول الله ولن يخذلني الله, كفاك يا عمر انتهى الامر. لا ما سكت, ما استطاع, ما تحمل, ذهب لأبي بكر ليراجع النبي. قال يا أبا بكر أنت حق نسأل يا رسول الله؟ أما صار قال ألست على الحق ألست على الباطل؟ ويقول نعم بلى بلى. فيقول لما نعطي الدنيا في ديننا؟ فيقول أبو بكر كما قال السلف هو رسول الله ولن يغزله الله، إلزم غرسه، قد يزيد الكبير قد يخطئ، لكنك من العدل والإنصاف، ماذا تفعل؟ تقيس الناس بالغالب. يعيش رجل دهرا وأمدا بعيدا ينافح عن السنة، يعمل للسنة وقد زل ببدعة، وهو لم يقف قد اجتهد في بدعة فوقع فيها، وإن سألته أجابك أن هذه سنة اجتهادا، فكيف تطرح طرحا قويا بهذه الطريقة؟ كيف تريد أن تطمس الشريعة من لساني وأن ينفض الناس عنه؟ حرام. لما؟ إلا أن كان مكابرا، إلا أن كان جلدا في البدعة، إلا إذا أظهر أنه ينصر البدعة وينصر السنة. لكن أنت الآن وإن زل، وكم من العلماء النبلاء الفضلاء قد زل، من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ اللهم أن تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم. وانظر بقى إنصاف الصحابة، قد زل الكبير. عائشة أم المؤمنين أعلم نساء العالمين على الإطلاق، عائشة زوج المسلمين في الدنيا والآخرة، عائشة الصديقة التي قال بن سلم أحب الناس إليها عائشة، عائشة زلت زلا كبيرا عندما خرجت على علي بن أبي طالب. وإن لم تقصد في الأصالة أن تخرج على علي، وهذا الخروج كما بينا مفاسد الخروج على ولاة الأمور مفاسد عظيمة جدا. خرجوا على علي فماذا حدث؟ قتل علي، وقتل طالب، وقتل الزبير، وكادت تقتل عائشة، وكاد يقتل عمر وعمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان، الأخيار الأبرار كادوا يقتلون. وكم من الدماء المسلمة التي أسيلت بسبب الخروج. عائشة رضي الله عنها خرجت تطالب بدم عثمان في هذا الباب، وإن قالوا طلبت بالصلح، الغرض المقصود خرجت يعني خرجت هي خرجت، وهذا زلل وخطأ من عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك تؤمر ببحر عائشة. لذلك عمر علي بن أبي طالب وقف عندها. طبعا المقتلة كانت عظيمة عند الجمل، الناس ينافحون أم المؤمنين، والقتال مرير عند الجمل، حتى وقف عندها علي بن أبي طالب يطأطئ رأسه احتراما ووقارا وتوقيرا لأمه لعائشة، وهو أكبر منها سنة، لأمه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويجهزها ويجعل لها الطريق سالكا أمنا حتى تذهب إلى المدينة، ترجع إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. لكنها قد زلت الأقدام هنا، ولما زلت الأقدام ما وافقها المنصفون. مسألة المصفقون ذهبوا يصفقون، إذا كان هناك من المنافقين أو هناك من الذين يثقون في عائشة جدا ولا يعلمون، فقالوا إذن نتلمس حسن الظن بعائشة. نعم، لو قلنا لك الشيخ الفلاني فيما تبناه أخطأ، يقول لك اتق الله، ألا تعلم أنه يريد الله، أنه يريد رسول الله، أنه يريد أسرة دين الله؟ يا أم نعلم يا أخي، نعلم أو لا نعلم، دع قلبه لله جل في علاه. الآن الميزان، عمل هذا في ميزان الشر صواب أم خطأ؟ هذا هو الميزان. عائشة تريد الله أو تريد العلو في الأرض والفساد؟ أجيبوا كلكم، تريد الله، تريد نصر الدين الله ولا ما تريد؟ تريد، لكن هذا الفعل، هذه النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، وهذه قاعدة عند علمائنا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال. هذا عمل فيه خطأ، أخطأ طلحة، أخطأ الزبير، أخطأت عائشة رضي الله عنهم أجمعين، ولهم إن شاء الله أجر، لا أجران، لهم أجر في ذلك. ومع ذلك نحن نقول انظر إلى المنصف الخصيم، من؟ علي بن أبي طالب، جعل الطريق سالكا أمينا أمام أمه. وابن عباس يقول عندما جاء الخوارج على علي بن أبي طالب يقولون أنت قتلت فيه، فلما لم تتبع السبي والنهبة في أموالهم؟ فيقول المنصف بن عباس تريدون أمكم في سهمكم؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم هي ليست بزوجة نبينا كفر. طب الأولى عرفنا كفر، ولما لما أما الثانية لما كفر؟ نعم، أي إقرار؟ أيوة، يعني إيش يبقى كفر وليش فضل بتاع العقيدة بتاع المخرج؟ تكذيب الله يا حبايبي، تكذيب الله، كفر وتكذيب الله، لأن راح جاء بأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قالوا ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة إذا كذبوا الله جل في علاه وكذبوا الله كفر. لذلك ابن عباس قال أنتم بين أمرين أحلاهما مر، إما الكفر في الأولى أو الكفر ليش، وإما أن تقروا بأنه لا سبي في هذا الباب. ده انصاف عمار أكثر من انصاف ابن عباس عندما سمع رجل يسب عائشة، فقال ما أغرب مقبوحا والذي نفسي بيده، إنها لزوجة نبيكم في الدنيا في الآخرة، لكن اختبركم الله بها تسمعون له أو تسمعون اجتهدت فأخطأت فلا تقرها على الخطأ. ليه تتابعها على الخطأ؟ ليش؟ ولما يتابعها على الخطأ يقول لك أحسن الظن بشيخنا. طب ما أحسن الظن بشيخنا عن أحسن الظن بكل المسلمين، لا بشيخنا فقط، لكن ميزان قبول عمله وقوله أو رده هو ميزان الإيه. قال الله قال رسول. إنما ما العلم إلا قال الله قال رسول قال الصحابة رسول. ده هذه مادة الغلو هنا. أقول أحسن الظن ما أحسن الظن، ده أنت من الأدب تحسن الظن بشيخك، لكن عندما تأخذ قوله استقبله على الكتاب والسنة، إن وافق أخذنا به وإن خالف رددناه. والكرامة فوق رؤوسنا والشيخ فوق رؤوسنا ونعل فوق رؤوسنا، نعظم علماءنا لكن لا نصوب خطأهم من أجل إحسان الظن. وإن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، قد يزل الكثير. وقد زل حاطب بن أبي بلتعة وهم من شاهد بدر، وهو من أعظم الناس عملا لنصر الدين لا جل فعلا، وقد زل وقد صار عينا لأهل مكة على النسل وجث على رسول الله، معناه على يقين من أن الله ينصر نبيه، لكن زل ولا ما زل. زل حدا بعنق خطابا يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق بهذه الزلة العظيم. قال لا تعجل علي يا رسول الله، والذي نفسي يدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني، إني أعلم أن الله ناصره. وقال لا، لكل واحد منكم يد في أهل مكة ولا يد لي، فأردت أن تكون لي إيش يد عند أهل مكة من أجل أقربائي. فقال السلام يا عمر قد صدق الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال إيه، من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط؟ فقال قد غفرت لكم. إذن قد يزل الكبير وتغمر في بحر حسناته. وإن زلة العلماء أو زلة العالم لها طب، فلا بد من تجنب زلة العالم، لكننا نوقر العالم ونحترم العالم ونعظم العالم ونضع فوق رؤوسنا. الله أناط دوام الدنيا بالعلماء وأناط نجاة المؤمنين بالعلماء، فاعرفوا للعلماء قدرهم ليعرف الله قدركم. فقال السلام ليس من من لم يرحم صغيرنا وقف كبيرنا ويعرف لعالمنا إيش حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاطع عيش مقدمة صحيح مسلم، أمرنا أن ننزل الناس منازل وفوق كل ذي علم عليم، فاعرف قدر العلماء. قد يخطئ الكبير قد يزل الكبير لكن يغمر في بحر حسناته، وإنا لا نقص الناس إلا بالغالب. الفائدة التي تلي هذه الفائدة، والفائدة من أهم الفوائد أراها في سيرة عيشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة تستنبط من إيش؟ من مسألة الغيرة الشديدة التي كانت عائشة رضي الله عنها فيها، لما قالت قام من الليل فذهب فارتدى ثيابه فذهب إلى البقيع فلبست ثيابي. فذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ذهب إلى البقيع. هي كانت تظن أن النبي يذهب إلى النساء، نساء ممكن تمشي تلف عليك في الشوارع وبعد ما تشوفك تنضربك بالسكينة وتقول مات زوجي بعلي حبيبي أسدي، وتصلي عليك بعد ما تستفيق ثم تستغفر لك. لكن قد يفعل ذلك المرأة النساء، يعلم الله بحالهن. فذهبت عائشة خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ويدعو لأهل البقيع. فلما رجعت هي أسرعت وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القصة المشهورة في الصحيح وفي النسائي بتفصيل أكثر كما فصلناها قبل ذلك. لكن الغرض المقصود من الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبريني أو يخبرني إيش العليم الخبير. فقالت يا رسول الله أو يعلم الله ما نخفي في صدورنا؟ الله أكبر. عائشة بنت الصديق، الصديقة أعلم نساء العالمين على الإطلاق، لا تعلم بأن الله يعلم ما خفي الصدور. طبعا حتى لا يقال بأن أنا ابتدعت بدعة عظيمة وهذا أنت خلفت الفحول، لا أنا أتكلم على أم الفحول وأبو الفحول وجد الفحول وباب الفحول الذي يستقون منه جميعا العلم. من؟ ابن تيمية بوابة الفحول، هو الذي استدل بهذا الحديث على العذر بالجهل، قال وهذا من أعظم الأدلة على العذر، أن منهج السلف العذر بالجهل. عائشة جاهلت صفة من صفات الله جل في علاه وعذرها النبي بجهل. ما تردوش بقى عليا، ترد على مين؟ على ابن تيمية حبيبي الله. وده هذا الكلام ترد على الشافعي أصالة. أنا نقلت كما قلت في الأشرطة الخمسة المهمة جدا لإخوة تسمعها، مسألة قضية التكفير والغلو في التكفير أولها وبابها وسبيلها الأعظم هو عدم العذر بالجهل في هذا الباب. وقد تمسك به بعض الأغرار الأغمار ولم يعرفوا فصل الخطاب عند العلماء.
فهنا مثلما يقول وقد جهلت عائشة وعذران وسلم بالجهل. أنا لن أطيل في هذا الباب لأن سلم لأن الله جعله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول وبعث الرسول للعلم، أما الجهل فلا يمكن أن نحاسب على ذلك. أما قال إن سلم وفع علمات الخطأ والنسيان والتكليه عليه. قال وما الدليل في هذا الحديث؟ قلت النسيان أخو الجهل، ينزل الجهل منزل النسيان وانتهى الأمر. الغرض المقصود عندنا أدلة كثيرة أنهم يشوشون على هذا الباب، يقولون أنتم تتهمون عائشة أعلى نساء العالمين بأنها جاهلت بصفات الله، أين أنتم؟ جننتم؟ عائشة تجهل؟ عائشة قالت ذلك مقرة، كانت تقول يا رسول الله أنت تعلم وأنا أعلم بأن الله يعلم إيه خفي الصدور. فين هذا؟ من وين أتوا؟ من وين أتوا بهذا؟ وين حتى في السياق الذي يثبت هذا الكلام؟ هذا تكلف مميت. وهذا بالضبط الذي يقال في من اعتقد ثم استدل، لو تحرر وترك نفسه للدليل لما قال ذلك، لكن اعتقد أولا فأتى بالأدلة يلي عنق نصوص الأدلة من أجله. نحن سنرد عليك إفحاما اليوم إن شاء الله. قالوا أنت تقول عن صحابي في أعلم سائل عنه أنا تجهل؟ قلنا نعم. وفي الصحابة من يجهل؟ قالوا يجهل التوحيد. قلنا نعم يجهل التوحيد. تعال نصفعك صفعة قوية في من هو أرفع قدرا وعلما من عائشة. طبعا العقول ذهبت الآن. من؟ معاذ؟ من؟ سمعت معاذ؟ معاذ أرفع من عائشة؟ ممكن يكون هذا جانب وجانب. هو نعم من أعلى من نزل حيال الحرام. خلاص انتم هتتعبوني؟ قال لا تتعبوني فأنا أسرد أفضل. عمر بن الخطاب جاهل مقام في التوحيد؟ نعم جاهل مقام في التوحيد. عمر مرة في سفرة فقال وأبي، استغفر الله أنا قلت ذلك، أقسم بأبي، فغضب النبي فقال له لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم عن ذلك. وفي رواية قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. تعال بقى ننظر في الحلف بالأب لمسألة فقهية ولا مسألة عقدية؟ أنا بسألكم يا حبايبي يا شطار عقدي، إيش الدليل يا بابا؟ من كان حلفا هذا الدليل نافع عقدية. سورة من حلف بغير الله فقد كفر أو بمسألة عقدية. يعني وقع عمر في الشرك الأصغر؟ وقع. جاهل الباب، جاهل الباب. أقسم بأبيه فرد عليه النبي قال لا تحلفوا أبائكم. لذلك عمر ماذا قال؟ هذا في الصحيح. قال عمر الخطاب والله ما قلت ذلك ذاكرا ولا آثرا. تعرفون يعني إيش؟ من يوم أن قال وسلم ذلك أو علم أن هذا من الشرك ما أقسم بأبيه بحال من الأحوال. وإيش الثاني؟ قال ولا أثيرا، ما نقلش عن أحد أنه قال بذلك. هو عمر هذا ولا مش عمر؟ عمر الخطاب دعك. قالوا لا، في الأمر يعني الصدر فيه ما يعتمل. قلنا ذات وأنوار، وهذه يعني متعبة جدا له. لذلك بعضهم قال هذه حالة خاصة، وفي العقاد حاجة أسمعها حالة خاصة ذات وأنوار. قالوا كنا حديث عهد بإيش؟ بإسلام وفي رواية كفر، فوجدنا أناس ينوطون أسلحتهم على الشهادة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم. قالوا هذا فقه وليس عقيدة. قلنا طب أنتم أعلم أم رسول الله؟ سيقولون طب ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نفسي بيدي أكملوا بالله عليكم قلتم ها كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. عقيدة ولا مش عقيدة؟ جاهلوها ولا ما جاهلوها؟ ذات أنوار. أما أن يقال وما جهلهم هذا خطأ بين كلام، ما فيه إتقان، كلام ما فيه إتقان. وأيضا من ذلك دعك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت ما نعمل في أمر قد مضى وقضي أم هو أنف؟ جاهل أمر الخضر ولا ما جاهل؟ أجيبوا حبيبي عفوا. والقدر من فقه الصلاة، فهو من الفروع صح ولا من الإيمان؟ من الإيمان. وقال ذلك فقال له لا في أمر قد قضي وإيه ومضى. فقال شو بقى عدم العلم الثاني؟ فقال له وعلم العمل ما انتهى الأمر كما كتب، ولما خلق الله القلم قال له اكتب كتب، يبقى لما العمل؟ ففيما العمل؟ فعلمه النبي عظم بالجهل ثاني وعلمه وقال إيه اعملوا فكل يسر. لما جاء أبو رضيع وهو يجهل هذه الصفة، يجهل صفة من صفات الله، يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ جاهل ولا ما جاهل؟ قال نعم يضحك.
قال إذن لن نعدم خيرا من رب إيه؟ يبقى
الذي يدلك أنه كان يفعل ذلك لأنه رتب الحكم بعد العلم. يسأل أو يضحك ربنا وإن قلت علم وأراد التأكيد. المهم أنه يسأل عن مسألة يجهلها كثير من الصحابة. أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال إذن لن نعدم خيرا من رب إيش؟ من رب يضحك.
وهناك أدلة كثيرة منها حديث هذا حديث ضعيف لكن نستأنس به. عندما مر رجل على دخل عن سلم وفيه خيط على يديه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال إنها من الهونة من الوهنة. فقال انزعها إنها لا تزيدك إلا إيه؟ وهن.
هل جهل أو غير جهل؟
جهل. وهذه دلالة واضحة جدا على مسألة العذر بالجهل. وقلت أصدق قولي فيها كما قلت لزاما لابد الإخوة أن تسمع الأشرطة الخمسة في هذا الباب حتى لا يدخل عليكم أحد يجهل المسألة ويزعم أنه قد علمها وينقل فيها إجماعا عجبا ينقل فيها إجماعا. ومن المتقدمين والمتأخرين كثر من قالوا بها. ما أدري الإجماع ده منين ما أعرف. دي مخيلة ممكن هذه تخيلات ممكن لكن إجماع هذه مسألة عويصة جدا نقل الإجماع هذا. عامة هذه فائدة الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة في ذلك عدم سؤال الأموات الشفاعة. ومنهم من رآها شركا أكبر ومنهم من رآها شركا أصغر ومنهم من سامية وابن باز وابن عثيمين رآها شركا أصغر رآها بدعة من الوسائل للشرك الأكبر. وعلماء الحجاز يرون أن هذه شركة أكبر أنه يأتي للميت يقول له سل الله أن يغفر لي اشفع لي عند ربك أو سل الله أن يغفر لي. فرأوها شركا أكبر لأن قالوا هذا من باب ما نعبده من لا يقربون الله زلفا. سأل غير الله جل في علا وسأل أنه لم يسأل غير الله جل في علا. هو قال له ادعو الله لي. فعامة الذي أريده من سيرة عائشة كيف نستدل ذلك أبين بأن الميت لا ينفع الحي بحال. الميت وهذا حتم المادة لمن يعتقد في الأولياء وغير الأولياء وهؤلاء. الميت لا ينفع الحي بحال من الأحوال. الميت لا ينفع نفسه أصاب يحتاج إلى من إيش يدعو له. طيب طبعا هم استدلوا بقول بقوله جعل ولو أن اصبروا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وطبعا أخذوا حديث عثمان بن حنيف الحديث المشهور في قصة عثمان وحديث ضعيف لم يصاحب حال من الأحوال. الغرض المقصود هنا كيف نستنبط أن الميت لا ينفع الحي أن السلام دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاه فوردها تأخذ برأسها وتقول ورأسها تعب صداع ورأسها. فدخل السلام وقال لها بل أنا ورأسها أنا اللي مريض بل أنا ورأسها إن أنت متي انظر إن أنت متي غسلتك واستغفرت لك وصليت عليك. هذا منطوق المفهوم كيف يفهم منه تعالى أحبوك نعرف أنك تموت ماذا نستفيد من هذا بسرعة. نعم إن الإنسان يقول إن أنت متي قبلي إذا أنا أنفعك بإيش أغسلك وأستغفر لك وإيش وصلاة. طب إن أنا متي قبلك يبقى لن تستفيدي بهذا. دلالة واضحة جدا أنه لو مات قبلها لن تستفيد بهذا لن يصلي عليه لن يستغفر له فلا ينفعها ذلك. فهذا استدل به علماء هنا عن الميت لا يعني لا ينفع الحي بشيء بشيء من ذلك. وانت ترى الصحابه ما من احد جاء لمسلم فقال له استغفر لي ربي. اما قول لا ولا انهم اذ ظلموا انفسهم اذ ظرف زمان لايه الماضي فدل ذلك على الكلام في 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 في, في حياه المسلم لا بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده السادسه حرمه تعليق الصور. من وين اتى الفائده؟ من سيرة عائشة. علقت المسلم علقت عائشة رضي الله عنها قرام أو ستائر فيها تصاوير عفوا. فكان المسلم يصلي فقال له المسلم إن قرامك هذه شغلتني عن صلاة أمنطي عني قرامك هذه. وفي رواية طبعا المسلم لما أراد أن يدخل لما يدخل معه جبريل فلما سأل عن ذلك قال في البيت كالجرو وتمثال وصور فاذهب إلى الصورة فاطمسها واذهب إلى الجرو صغير الكلب أجلكم الله أخرجه واذهب إلى التمثال فاجعله كالشجر اقطع رأسه فاجعله كالشجر. فعائشة قال لها أميطي عني كرامك هذا. وفي رواية قطع الكرام بيده أخذ الستائر فقطعها بيده فأخذتها عائشة فقصصتها فجعلتها وسيد. نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى حرمة تعليق التصوير. ده اصلا ابتداء تحريم التصوير. فمن قال بان حس الظل والصور الفوتوغرافيه تجوز تعليقها يحرم بهذا الحديث. حرمه التعليق. الامر الثاني ان امتهانها يدل على جواز استعمالها ممتهنه.
يبقى إذا لو أنت وجدت التصوير على الستائر وجعلتها فرش في الأرض تفترشها وتمشي عليها أو في الحمامات جذبك. لما لا ندمت هذا؟ لأنها قد جعلتها إيه؟ أسادة، جعلتها أسادتين، ففيها دلالة واضحة جدا على ذلك. ما فائدة قطع عائشة للقرام وجعلها أسادة؟ في فوائد خمسة، أريد منك فوائد ثلاثة. يجلس أمامنا ويقعد يلعب في الكتاب، مش هينفع ده كمان شعب ولا بيلعب في الكتاب. في فوائد خمسة امتهاناتها دي مش فائدة، لأن احنا قلناها عايزين شيء مستجد ما قيل.
ها طبعا
خمسة فوائد خمسة. انشغلت بغيرنا فعليك أن تأتي بالإجابة. لا هذه خيرة أيضا، لأن جبريل امتنع بالدخول معه وأنا قلت هذا. تفضل. وين هذا؟ وش الدليل؟ عائشة كانت تعظم الصورة؟ ما لا، احنا دي فوائد من فعل عائشة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، بس فوائد خمسة. عندما تسمع وتركز يطهر القلب وينقى العقل فتستفيد الفوائد. أحل بقى على من يأتينا بالفوائد، بس أحل على من تراه ينشغل كما انشغلت أنت. مفيش ولا واحد بينشغل. حسن ظن أنت كمان ده الورع، ورع الإخوة ظاهر جدا. فين أيقظوا صواحب الخضور؟ وين هو؟ نايم هناك؟ أعوذ، هاتوا شيء صحيح.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.